طيب بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد حبيباتي، درس اليوم حنتكلم مواصل في سلسلة الطفل، ونتكلم اليوم عن أمزجة الطفل. بالنسبة للأطفال، احنا الدرس الماضي تكلمنا عن خصائص الطفل، تتذكرون خصائص الطفل؟ ماذا تكلمنا؟ بعض الخصائص اللي يتصف بها الأطفال. يا ريت احدى الاخوات تكتب بس في المجموعه ان انا دخلت، عشان لو في اخت خرجت، لو في اخوات خرجوا يعني لاني اتاخرت في الدخول، بلغوهم يرجعوا. جزاكم الله خيرا حتى ما يفوتهم الدرس. طيب، كثره الحركه، نعم. طيب، كثره الحركه اشياء كثيره جدا يعني. نعم، التصديق، نعم 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 نعم، تكلمنا في هذا، حب الفك والتركيب، العناد، عدم التمييز بين الصواب والعقاب والخطأ، كثرة الأسئلة، الذاكرة الآلية النشطة، حب التشجيع، التفكير الخيالي، حب التنافس، زي ما كتبت، سرعة التصديق، سرعة التلقي، أيضا حب الاستطلاع، وهكذا. طيب، وغيرها من الأمور. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن أمزجة الطفل. إحنا عندنا في الأطفال خمس أمزجة، منها إحنا من المهم جدا لو تذكروا لما تكلمنا عن صفات المربي الناجح في الأول حديثنا عن المربي، لما تكلمنا عن المربي ذكرنا إن من صفات المربي، تتذكروا صفات المربي لما تكلمنا عن صفات المربي؟ ماذا تتذكرون من صفات المربي؟ ذكرنا عدة صفات عقلية وصفات نفسية واجتماعية وقدوة. من الصفات الإيش؟ من الصفات ان احنا حكينا ان المربي عليه ان هو يراعي اخوات الفروق الفردية، وهذه صفة كتير مهمة جدا، الملاحظة، لو تتذكروا الدقة والملاحظة. ذكرنا ان من الامور ان من الدقة والمحافظة، ذكرنا انه عليه انه يراعي الفروق الفردية بين الاطفال وبعضهم. هذه المهارة مهمة جدا، لماذا؟ لأنها تنعكس على كيف تعاملي مع الطفل، كيف أتعامل مع هذا الطفل، نتيجة لماذا؟ نتيجة لإمكانياته وقدراته، سواء النفسية أو العقلية أو التعليمية وهكذا. طيب، فبالتالي كل هناك طريقة في المعاملة لكل طفل بما يناسب مزاجه الخاص وتكوينه الخاص، وبالتالي على المربي حتى يكون فعلا مربي ناجح أن يأخذ بهذه الصفات في الاعتبار. طيب، فاليوم رح نستعرض هذه الأمزجة وصفاتها. يعني مثلا لما نتكلم عن الطفل النشط، عندنا الطفل النشط مزاجه عنده نشاط. طيب، هذا النشاط اللي عند الطفل هو، لما أقول الطفل النشيط أو النشط، هو الطفل ذو طاقة كبيرة، اللي عنده طاقة. وهذا النوع من الأطفال بيكون يوجد منه نسبة كبيرة جدا، وهذا النوع من الأطفال بيتميز أحيانا بالحدة والعنف والصخب، وبالتالي هذا الطفل سبحان الله يسهل معرفة ما الشيء اللي يرضيه من عدمه. لماذا؟ لأنه هو شخصية حماسية، تقبل على الحياة بحماس منطلقة. هذا الطفل بيكون لديه طاقة زائدة وبالتالي يحب الجري، القفز، المشي. دائما لما تحكي معه تلاقيه واقف، يعني يقف، ما يجلس، قليل الجلوس، قليل الركون. سبحان الله، يجد صعوبة في أنه يجلس بهدوء، فهو حركي. أيضا من صفات هذا الطفل أنه هو يجد صعوبة في التأقلم مع الأوضاع الجديدة. يعني الآن هو له يعني برنامج يومي، يستيقظ من النوم صباحا، ثم عفوا أخواتي لحظة فقط، السلام عليكم، أعتذر أخواتي، تروح أحضر بنتي. طيب أم عبد الملك، طيب أرجع للموضوعنا. كنا نتكلم عن الطفل النشط أو النشيط، وهذا الطفل قلنا أنه هو متميز أنه عنده طاقة زائدة، يعني لديه صعوبة أنه يجلس بهدوء. أيضا في الصفة الثانية اللي يتصف بها هذا الطفل أنه هو يجد صعوبة في التأقلم مع الأوضاع الجديدة. طيب كيف؟ حكينا أن هذا الطفل لديه برنامج، هذا البرنامج يعني هو الآن يعرف برنامجه اليومي، مش هو اللي محدد البرنامج، لا، طبيعة الحياة اللي بيعيشها خلاص تأقلم عليها كعادة، يستيقظ من النوم مثلا باكرا أو في وقت محدد، فإذا تغير هذا الوقت استيقاظه لا ما يكون عنده مشكلة، يعني ما يتأقلم على هذا الشيء بسهولة. أو أحيانا مثلا إذا أنت الآن تريدين أن تذهبي، عندك مثلا زيارة معينة، وأنت أيقظتي الطفل مثلا باكرا نصف ساعة عن موعده عشان أنت تاخديه معك إلى هذه الزيارة أو المستشفى أو أي مكان، بيكون عنده مشكلة في التعامل مع هذا الأمر لأنه مش معتاد عليه، أو فجأة يلا البس وأترك اللي في إيدك. حتى هذه الأمور اللي هي الفجائية ما يتأقلم معها بسرعة. طيب أيضا إن هو يرفض التغيير، طبعا ما بيتأقلم مع الظروف الجديدة بسرعة، فشيء طبيعي إنه يرفض التغيير، وهذا شيء يعني هو لماذا؟ لأنه يريد هو التحكم في الأحداث. يعني أنت ما تتحكمي له في أحداثه، هو اللي يريد يتحكم في الأحداث، يعني يغير برضاه، يعني يكون عنده هو رغبة في ذلك ما تفرض عليه. أيضا بيكون عنده الولد ما عنده نمط واحد يعني في حياته حيوي. مثلا عند الوجبات، لما مثلا عندنا احنا مثلا فطور وغداء وعشاء، فعند الوجبات الولد ما بيكون عنده رغبة في الطعام. لماذا؟ لأنه من كثرة الحركة فهو يجوع بشدة، يعني يستهلك، فمحتاج إمداد طعام، فتلاقيه يأكل بين الوجبات، فأكله بين الوجبات ما يخليه ياخذ وجبة كاملة. لو تلاحظوا بعض الأبناء هذا يحدث معهم، يعني ما يكون عنده رغبة في الوجبة الكاملة. ليه؟ لأنه أكل بين الوجبات. طيب أيضا ما بيكون عليه ليس لديه مقدرة على التحمل. ليه؟ لأنه دائما يشعر بالملل، فإذا ما كان عنده حركة، ما كان عنده ألعاب، ما كان عنده شيء يعني يجدد دائما عنده، يعني بمعنى أصح أنه هو يفرغ هذه الطاقة فيه، فبيكون عنده مشكلة. لكن من السهل جدا أنك تصرفي انتباهه، يعني هو عمال يتحرك كثير، ما تقولي له اجلس وإلا أسوي فيك. هذا الطفل بالذات ما تقولي له اجلس وإلا أسوي فيك، أنت على طول مزعج، أنت على طول، لا، أنت بس مباشرة يكون عندك الحل انك انت توجهي هذه الطاقة توجيه اخر. يعني انت بديك اياه يجلس، ما رح يجلس اذا قلت له اجلس، هذه طبيعته ما رح يجلس، لكن انت ممكن تخليه تعطيه بعض الامور اللي يساعدك بيها في شؤون المنزل، ترسليه يجيب لك طلبات، يساعدك في امور معينة. اذا بالتالي هذا الأمر رح يأخذ هذه الطاقة اللي عنده يفرغ فيها طاقة. وتاني شيء ما تضايقيه، لأنك تقولي له اجلس وتصرخي فيه ويحصل مشادة وهو ما رح يجلس، ما يعني ما يتحمل. يعني هل نسام؟ أكيد احيانا، بس هذه فطره، هذه فطرته هكذا، واحيانا ممكن تكون يعني نساهم احيانا واحيانا لا، على حسب يعني البيئه. طيب، لان هذا الطفل احيانا بيكون متهور، لانه شعوره بالملل ياتي مع قله الحركه، فممكن يعمل اي شيء حتى يبعد عنه الملل، فبالتالي ممكن يعمل مشاكل كثيره يعني. طيب، طيب انت كيف تتعاملي مع هذا الولد كثير الحركه، النشط، عنده طاقه زايده، اللي احيانا ما يسمع الكلام اذا كان هذا الشيء يقيده؟ هذا الطفل اولا بدك تعطيه مجال لحتى يعني يستغل او يستثمر هذه الطاقه الزائده، وزي ما حكينا اذا هو بيستثمرها في شيء ما هو عاجبك وجهيه لشيء مفيد ليكي وله، حتى ما يؤذي نفسه ولو بالإزعاج، ما يؤذينا إحنا كمان بالإزعاج. طيب، وبالتالي أنت ممكن يعني سبحان الله هذا الطفل يرتاح جدا في الأماكن المفتوحة، يعني زي الحدائق، الملاهي، الأماكن المفتوحة اللي بيكون فيها لعب أطفال، هذه الأشياء يعني طيبة جدا، لأنه يحب الركض وعنده حركة يعني حر، يكون في مكان يعني يستطيع أنه يمارس رياضة، ممكن تشتركي له في نادي. أيضا هذا النشاط الزايد دائما يصاحبه ارتفاع في الصوت، يعني مش بيعبر بالحركة بس يديه وقدميه، لا، أحيانا ارتفاع في الصوت، صراخ، ينشد، يحكي مع نفسه بأي بصوت عالي وهكذا، فدائما الحركة مصاحبة للصوت. خلي هذا أيضا يعني ممكن تستغلي في أمور. أيضا ممكن في هناك هؤلاء الأطفال يا ريت نمنع عنهم الأطعمة اللي هي بتعمل تساعد على سرعة الحركة، يعني السكريات مش طيبة أبدا، لأنها بتعمل نشاط في الجهاز العصبي شديد جدا، فبتزود الطاقة عندهم، فتحسي نقول عليهم هايبرين، يعني مش طبيعيين أكن. طيب، فهذه الأمور أيضا مهمة جدا، كثرة السكريات، الأشياء هذه اللي تباع في البقالة، يعني زي الشيبسي والبطاطس، هذه الأشياء اللي ما لها أي لازمة، هذه مؤثرة جدا على أعصاب الطفل. طيب، وتزيد من حركته. أيضا أنت توجهيه دائما أنه يلعب بطريقة ما يؤذي نفسه وما يؤذي اللي حواليه ولو بطريقة الإزعاج، يعني لأن بعض الأولاد ممكن أن هو لأنه كثير الحركة دائما يستخدم إيديه وقدميه في اللعب مع أخوانه، فأخوانه يقول أخويا ضربني، لا أنا بلعب معاه، وأنت ما صدقوش، يعني تضربه بالرجل وتقول لي بلعب معاه، صحيح هذا الكلام بيصير ولا لا؟ أو تضرب أخوك كف، أو تنط على أخوك وتقفز على أخيك وتقولي بلعب معه، لا، هو فعلا بيلعب، لكن هذه طريقة لعبه. طيب، للأسف الشديد، فهذه طريقة لعبه، فبالتالي تجدي أن يعني أنا كنت أذكر كان لي صديقة وكان عندها ثلاث أولاد وبنت، هذه البنت في النص بين الأولاد، فكانوا لما يلعبوا، طبعا بنت يعني وثلاث أولاد أو أربع أولاد، فشيء طبيعي أن نفس طريقة اللعب هتنشأ عليها لعب الأولاد، فكانت لما تلعب مع بنتي كانت تؤذيها جدا. فطيب يا وسام، هقولك بديل الحلويات، أنا ما بقولش امنعوا الحلويات، أنا بقول خففي منها، لأن الطفل بيحتاج، يعني بدل ما أنت تعطيه شوكولاتة أو بونبوني أو هذه الأشياء اللي فيها السكر مرة، يعني مارشميل وهذه الأشياء، لا، أعطيه، اعملي أنت كيكة يعني في البيت بتكون طيبة فيها حلى ومناسبة وجميلة، هذه بديلة. طيب، أيضا أنت ما تخلي دائما في متناول إيدهم هذه الأشياء، لأن يعني خففي منها بقدر المستطاع. طيب، فكانت سبحان الله، نرجع للقصة، فكانت لما تلعب مع بنتي تؤذيها بحركتها العنيفة، فكانت البنت يعني تتأذى منها، وأنا أقول لها يا حبيبتي لا، تقول لي أنا بلعب معاها، والله أنا بلعب معاها. طيب، فهكذا. فكان فعلا هي بتلعب، بس هذه طريقة لعبها اللي اعتادت عليها. فديروا بالكم هذه الأمور مهمة جدا. أيضا مش كل الأولاد عنيفين، بعض الأولاد تربوا تربية هادئة، فلما يلعب مع ولد عنيف يضربه طبعا ما بيتحمل هذا الأمر. وهذه الأمور مشاهدة جدا في الروضة، زي ما قالت لمياء، التمر، الزبيب أو المكسرات، إذا أنت معودة أولادك على هذه الأشياء بتكون طيبة، بس مش بكثرة. يعني عندك بدل الزبيب كمان والتمر في امور، في المشمش والتين المجفف، انواع الفواكه، هذه كلها حلوي طبيعي، مش هيؤدي نفس الاشياء الصناعيه. هذيك الحلويات الصناعيه هي اللي بتؤثر على الاعصاب. طيب فانت اوجدي بديل، والبديل متوفر على طول، وقلل الحلوى قدر الامكان. يعني احنا زمان كنا ناخد الحلوى دي مكافأة، يعني لما نعمل عمل عظيم نكافأ. لماذا؟ لأنها ما كانت في متناول ايدنا ليل ونهار، فاهمين؟ ولو كان بيكون يعني نوع واحد في البيت وعند في دولاب الام وحريصة عليه جدا، ما تخرجوا الا عند الضرورة، يعني لما تستحسن عملك لدرجة يعني فوق الممتاز. لكن الان كل شيء في متناول ابناء للأسف الشديد يعني. طيب فحتى هم ما يقدروا النعمة لأن الشيء متناول أمامهم. أنا برضو كنت زمان نفس الكلام، لأن الحلوى صارت من البيت. نعم نعم يا سارة. طيب نرجع لكيف تنتعامل معه. أيضا إحنا دائما نشرح له أن قبل مثلا ما تروحي مشوار بتكوني أعطيتي فكرة أنك غدا إن شاء الله رح نذهب للمكان الفلاني، أو في الليل نذهب للمكان الفلاني، أو بعد ساعة. فأعطي له بس خبر يعني يهيئ نفسه. طيب لو ما اعطيتهم يناقشني ليش ما في، ليش ما في؟ لا انا بشيل الحلويات لكن بحس انه تحكم شديد فيهم. لا مش يعني عفوا، احنا مش قضيتنا الحلويات. طيب لكن خليها يعني انت لو جلستي فتره ما تشتري حلويات، ما تخلي في البيت حلوة مثلا لمدة شهر. طيب إن شاء الله هنجيب لما نجيب تموين البيت، خلي في يعني حجج يعني، أو هو خصوصا الأطفال اللي ما يستطيعوا يروحوا السوبر ماركت يشتروا. لكن اللي بيروح يشتري خليك حريصة إن لو أخذ ما في مشكلة ياخد مرة في اليوم أو مرتين، غير ما ياخد 10 مرات مثلا. يعني قدر الأمور بقدرها، يعني هات الأمور تدريج. مهم جدا التدرج في التربية يا أخوات. طيب نرجع لأن ما معانا وقت، يعني راحت ساعة كاملة. أجعل إن الولد دائما فترات تدريبي أو تدريس سلوك قصيرة، يعني ما تجلسي على الكتاب ساعة أو نصف ساعة، ما يستطيع. يعني ربع ساعة واعطيه 5 دقائق يعني حركة، طيب أو 10 دقائق ورجعيه ثاني. طيب يعني مو ورا بعضه، ما يستطيع هو يتحمل هذا الشيء. طيب هذا مهم جدا. ايضا لا تمارسي معه انك تجبري على الجلوس، تجبري على الطعام، انك انت تجبري على انه يعمل اي شيء. هذا الطفل ما تمارسي معه اجبار ابدا، لانك انت راح تتعبي يعني. وحتى تكتبي دائما خلي الامور ودية معه. طيب ايضا عندنا الطفل اللي هو الحاد، مزاجه حاد، حد المزاج هذا صوته عالي، ردود أفعاله قوية تجاه الأوامر، يعني ينتابه هذا الطفل مشاعر مختلفة سريعة بين السعادة والحزن، الغضب، البكاء، يعني مباشرة يزعل قوي قوي ويفرح قوي قوي، مفهوم؟ يعني يزعل جدا وما عنده مستوى توسط، عنده حادية في كل شيء. إذا بكى بكى بحدة، إذا غضب غضب بحدة، إذا كان مبسوط يعني سعيد وفرحان تجدي فيه فرح وحدة، وهكذا. فهو يجب، وهذا الطفل أيضا يجد صعوبة في التأقلم، ودايما يواجه مشاكل كتير لأنه بيكون عنده نسبة الحساسية عالي، يعني حساس بس مو عالي مرة يعني. فهذا الولد هو نفسه يحب السيطرة على كل شيء لأنه هذا الطبع، وبيغذي هذه الحدية دلع الأم والأب. لما بيكون في طفل بمدلل بتزيد عنده حدة المزاج وبيرفض إلا إن هو يتحكم في الأمر. طيب نائب أم زيد ما في مشكلة. لا أم رقية انتظريني أنا مش هجاوب على أسئلة دلوقتي، سؤالك تجاوبيني عليه آخر الدرس. أجاوبك عليه عفوا، اسأليني آخر الدرس. السؤال اللي مرتبط بالنقطة اللي بحكي فيها أنا أجاوب عليه، أما أي سؤال خارج بعد الدرس سامحيني. طيب طيب هذا الطفل كيف أتعامل معه؟ أولا لا تاخذي ردود أفعال، مهم جدا هذه الكلمة، الطفل الحاد المزاج، لا تأخذين ردود أفعاله مأخذ الجد، بل اخصمي منها على الأقل يعني كحد أدنى إن لم يكن 50% 30%، يعني درجة البكاء اللي بيبكي فيها اخصمي منها 30 إلى 50% حد أدنى. طيب تخصميها يعني نص المؤشر، تنزلي المؤشر. طيب لأن مشاعره مبالغ فيها، هذه مش مشاعره الحقيقية. مشاعره الحقيقية إنك مش حادة، لكن مزاجه هو اللي حاد. معلمتي إذا كان الطفل يجمع مزاجين نشيط نفس الوقت حاد المزاج، ممكن يجمع نشاطين وثلاثة وخمسة عادي. والله مش متدلعة لكن تزعل من، لا أنا ما بقولش على، أنا عفوا سارة أنا ما حكيت على الدلع، أنا بتكلم على المزاج الحاد يعززه دلال الوالدين، أنا ما اتكلمتش على حد، ما اتكلمتش شيء تزعل من أي شيء وتمسك ساعة، لا بالنسبة لبنتك لا أنا ما اتكلمتش عليها، أنا بتكلم عامة حبيبتي. فاحيانا يعني انا بقول اللي يزودوا يزيدوا، لان كان في سؤال قبل كده احنا بنساعد على الشيء هذا على هذه الأمزجة انها تتكون ولا لا، فانا بفهمكم يعني. طيب حبيبتي لا احيانا لا ممكن تكون من طبعها هي نفسها، ابني ممكن يبكي ويضحك بعدها بلحظة عادي، ما عادي هذه طبيعة، لا هذا سهل اللي يتراضى، اللي بيعيط أول ما يعني تعملي له شيء يضحك مباشرة، لكن مش الحدية في المزاج. طيب هذا كيف أتعامل معه؟ أولا قلنا أول شيء ردود أفعاله نخصم منها على الأقل حد أدنى 30% عشان أقيم مشاعره الحقيقية أو فعله الحقيقي. ثاني شيء ألتزم بطريقة معينة في التعامل معه، طيب وفي نفس الوقت أعطيه فرصة حتى يتغير، يعني دائما أعطيه فرصة، أعطيه فرصة. أيضا لما شوفي إيش هي الأمور اللي ممكن إنها تهديه أو إنك تتعاملي بها معه بحيث ما يحدث عنده استفزاز، فيكون في صراخ عالي، يكون في تخريب بالأيدي أو بالقدمين، يكون في إزعاج لمن حوله، فبالتالي ودائما أوجدي له الشيء اللي يفرغ فيه طاقته، ودائما تفهميه مش مشكلة أنت زعلان لكن في أسلوب إن أنا أعبر بيه عن زعلي أو غضبي، وفهمي إن في أسلوب خطأ أنت ما تقبليه أبدا ولا أي حد يقبله، وفهمي الأسلوب الصحيح لما أكون غضبان أو أكون حزين أو أكون عندي مشكلة أتعامل كيف أظهر هذا الشعور، وتفهمي هذا الأمر. طبعا هذه الأمور راح تأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تباعا. طيب قلنا أول شيء قلنا كمان تمنحيه فرصة، ولما تأديله الطعام ما تديله الطعام بكميات كبيرة، لأن هذا الطفل ما بيعجبه شيء مش سهل يتراضى. طيب فتلاقي مثلا إذا أعطيتيه طعام يأكل منه شوية وما يريده، فأعطيه الطعام بكميات قليلة، يعني لو حد عندكم عنده طفل سيجد هذا فيه، دايما شجعيه على التعامل بصورة أفضل، عرفيه الأشياء، تعاملي معه بطريقة أنت هادئة. دائما كمان ملابسه، حاول يكون ملابسه من النوع الناعم، لأن أقل شيء بيزعجه، يعني ما في شيء خشن يضايقه في ملابسه وهكذا، فأوجدي له طريقة للتعامل بأسلوب هادئ، ولما تعبري عن غضبك أو حزنك أو زعلك منه أو أي شيء عبري أو منه أو من غيره، عبري بطريقة معتدلة بطريقة هادئة حتى الولد يقتبس، احنا قلنا الطفل بطبعه مقلد، حتى يقلدك ويبعد عن السلوك الغير مرغوب فيه. طيب ايه الشيء اللي انا لا امارسه مع هذا الطفل؟ اول شيء انك انت تندمجي معه في مشاعره المضطربة. هذه المشاعر لو انت اندمجتي معاه في هذا البكاء واخدتي يعني بعض الامهات لما ياتيها اطفال يلعبوا وياتيها امي هذا ضربني وبكاء وعويل تحزن وكيف اين ضربك الولد يبكي جاني يبكي ومشكله وتعمل مشكله كبيره او راح اذا اشتكى على معلمه او على زميل تروح تاني يوم وتعمل مشكله في الروضه في المدرسه بشكل يعني مبالغ فيه. فاول شيء ما تندمجيش مع مشاعره ان مشاعره هذه مضطربة. تاني شيء اعتبري ولا تعتبر ان تصرفه اي تصرف يتصرفه انه كارثة او نهاية العالم. طيب ام الياس ده التاني. التالت شيء لو كان الطفل عنده شخصية عنده توتر في شخصيته أصلا يعني ما عنده ثبات ولا ثقة بالنفس ولا كده فهذه فكوني حريصة على أنك ما تأخذي دائما مشاعره على محمل الجد ووضعيها بحدها بحد الاعتدال. طيب تاني شيء ما تعطي دائما أوامر كتير وأفكار كتير. طب نعمل كذا ويلا اذهب اعمل كذا. يعني بنتك اذهبي نظفي غرفتك وترتبي الفراش ورتبي المكتب والألعاب اللي في الأرض ولما لا 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 كثير كثير كثير. يعني فضلا أي طفل ما تعطيه غير أمر واحد واضح وصريح ومختصر فقط لما ينفذه أعطيه التاني. لكن أنت تحطي هذا كله وكمان طفل بنفسية هذه النفسية لا بيكون صعب كتير عليه. طيب فكوني حذرة من هذا الشيء. خليه دائما عندك طريقة معينة ومظبوطة لتوجيه هذا الطفل. ما تغيريها إلا إذا احتجتي أنك تغيريها لأن كثرة التغيير ما رح يخليه أبدا ينضبط معك. يكون عنده توتر حيزيد حدية ما راح يكون عنده ثبات نفسي. طيب طيب الطفل الحذر الحساس اللي مرة حساس هذا يعني اعتقد ان هو يعني بيكون كمان اكتر ازعاجا. الحساس هو الطفل ده بيكون في طفل تقليدي بيهاب التغيير عنده استجابة بطيئة جدا وخصوصا الغرباء عنده مشكلة عنده الخجل شديد عنده عدم استجابة أيضا أو بطء شديد الاستجابة في أي في الأنشطة المختلفة أنشطة الأطفال وأي نشاط سواء اجتماعي أو اقتصادي أو تعليمي. فهذا الطفل خجله بيقيده. الطفل ده من صفاته أنه ملتزم يعني هذا الطفل ملتزم. أحيانا رفضه بيكون رفض للشيء الجديد اللي هو مش معتاد عليه يخاف منه لأنه دائما عنده خوف أو خجل عنده رهاب اجتماعي بيحتاج دائما لوقت طويل وشديد أنه هو يتكيف مع الناس أو يتكيف مع الأنشطة المختلفة. طبعا حساس نومه خفيف بيتفاعل بسرعة مع الأطعمة مع المذاقها ممكن يكون غريب لاذع مر لأنه حساس جدا. يعني أيضا الملابس ملمسها بيكون بالنسبة له يعني كمان يعني أحيانا تسبب له مشكلة يشتكي دايما من ملابسه على جسده إنها بتضايقه. أيضا إن هو يخاف من نظرات الناس في التجمع يعني إذا في تجمع للعائلة أو أنتوا في مكان معين يخاف من هذه النظرات وما يحب إن هو يخرج ما يحب إنه يتأقلم إذا جاكوا ضيوف ما يسلم يسلم يا حبيبي سلم لا يخجل على الجارة أو كذا أو كذا أو الأقارب. طيب مفهوم. تلاقي دايما يضع من خجله يضع رأسه في حجر أمه أو في صدرها أو يعني يختبئ خلفها وهكذا. هذه الأمور طبعا مشاهدة يعني. أحيانا هذا الطفل يبدو اتكاليا يعني وبالتالي بيصعب عليه جدا تكوين صداقات يعني مش من السهل، وخصوصا لو كان في مجموعة كده شلة في المدرسة أذى فيها أذى، هو أول واحد بيتضرر، لأنه لخجله والانطوائيته بيفتكروا أنه ضعيف وجبان. طبعا مشاهد هذه الأمور كلها خصوصا في المدارس. طيب هذا الطفل كيف أتعامل معه؟ أولا يعني إحنا نمنحه فرصة للتأقلم، ثاني شيء ما أجبره على شيء، وخصوصا إنه يعامل الناس، يعني ما أضغط عليه على شيء ولا أجبره، أخليه براحته، هو شوية شوية راح يتعلم وراح يعرف كيف يتعامل مع الناس ويحب هذا الشيء، بس دائما أشجعه. يحتاج إلى تشجيع عالي وإلى احترام رغبته في إنه هو يحتفظ بذاته، يعني ما أدفعه إلى الناس دفع، ولا أدفعه إنه يجرب طريقة معينة أو أكلة معينة، لا، يعني أعطيه له مجال محرية، ولكن في نفس الوقت أحببه في هذا الشيء. ثاني شيء إني أنا أشجعه عليه، ثالث شيء أقدمه بصورة طيبة. طيب في من الأمور إحنا قلنا طبعا ما ترغمي على شيء، مهم جدا انك ما تتجاهلي طلباته، لان هذا الطفل ما له طلبات كثيرة يعني، بس لما هذا الطفل يطلب فما تتجاهلي طلباته، يعني لان هو مثلا هذا ما يناسبه، هذا انت حساس، هذا اذا كان عنده رغبه في شيء ما تقطعيها، يعني مثلا اذا هو كان حساس من الملابس اللي فيها خشونه بعض الشيء، وانتوا كنتوا مثلا في متجر الملابس او في السوق وعجبوا شيء معين من الملابس، قطعه ملابس معينه، انت تقولي له لا هذه خشنه وتؤذيك، بس يقول لك طب انا عجباه، ما في مشكله هاتي له اياها، يعني ما في مشكله، لانه راح يتالم كتير يعني اذا ما حضرتي له اياها، اذا كان في امكانيه. ما في امكانيه، لا انا بعطي مثال فقط لا غير، يعني على اي هذا مثال. طيب اكمل. عندنا الطفل البطيء الهادئ، اولا هادئ يعني قدرته على النشاط الحركي ضعيفه، يفضل الانشطه الصامته، وبالتالي تجدي أكتر شيء حتى خطواته يعني حركته قليلة جدا، حتى يعني إن هو بيكون غالبية توجهه ممكن للقراءة، ألعاب الإلكترونية، مشاهدة التلفاز، الأشياء اللي تناسب جلوسه هدوءه. طيب ايضا بيكون لديه مقدره سريعه على الشعور بالاحباط مباشره، كل شيء بيتعلمه بطيء في تعلمه، دائما يطلب المساعده من الكبار. هذا الطفل بتجدي عنده صعوبه في تقبل الامور الصارمه او الشديده، خصوصا بدايه استيقاظه في الصباح بيكون ماساه يعني. ايضا تدريبه حتى على استعمال الحمام وفي الصغر بيكون مقاوم شديد جدا، يعني صعوبة أصلا يجد صعوبة، يعني مش صعوبة، هو يستصعب على نفسه، فبالتالي يكون عنده بطيء في كل شيء. طيب هذه أطوار موجودة عندنا في أبنائنا، يعني ما بنخترعها يعني. طيب هذا الطفل كيف أعمل؟ أولا استغل حبه للهدوء وحببي إليه الأنشطة الهادية زي القراءة زي ما حكينا، الرسم، هذه الأمور. طيب تاني شيء علميه التخطيط، علميه كيف يضع لنفسه برنامج، لأنه بطيء، فعلميه يضع لنفسه برنامج توقيتي، يعني مثلا الشيء اللي هو ياخد نص ساعة وهو يعمله في 3 ساعات، ما تقولي له لا أعمله في نص ساعة، لا أعطيه وقت ساعة، فهمتوا؟ يعني الآن هو الشيء وقته هذا العمل إنسان الطبيعي يعني يؤديه في نص ساعة، طيب هو يسويه أو يؤديه في 3 ساعات، ما تقولي له هذا نصف ساعة ونصف ساعة وكون منتهى، لا أعطي له مساحة ساعة ساعة ونص، طيب شوية شوية، ورتب لي وجدوله بهذا الشيء وأعطيه مقدار من الوقت، أعطيه دائما مقدار من الوقت، بس ما ليس بالكثير، ليس بالكثير، لكن هذا البطيء أسرع عليه أكيد، بس هذا طبعه، يعني أنت حاولي تنشطيه لكن هذا طبعه، إيش هنسوي يعني، سبحان الله، هكذا طبعه بطيء يعني ورايق على الأخير، رايق على الأخير، فلذلك أهم الأشياء اللي بتنفع معه أنك تحددي له جدول. وإحنا إن شاء الله رح نأخذ بإذن الله عز وجل لما ندخل في دستور الأسرة، وأبعطيكم كيف تعملوا دستور الأسرة وكيف تتعاملوا الأولاد، تضعوا لهم جدول عملي، وهذا الجدول بيكون له عواقب، يعني اللي ما راح يسوي هذا عاقبته كذا، وراح أعطيكم هذه الأمور كلها إن شاء الله. نعم يتعب في المدرسة أكيد، فحتى أفكاره تكون متواضعة، يعني أفكاره وأراءه تجديها متواضعة. فللأسف الشديد لما بنسخر منه إحنا نحجم عليه، فهذا محتاج تشجيع، وإن إحنا نراعي هذه البطء فيه، بس نساعده إنه هو يسرع هذه الوتيرة، ومنحي فرصة على إنه هو يستوعب بهذا الشيء، وخصوصا برنامجه اليومي في المدرسة، ويكون يفهم هذا الشيء، ولازم كمان يتفهمه المعلم. طيب هذا الطفل أولا لا تمارسي معه الأمور التالية. أولا ما تتوقعش ان هو يستمتع باي حاجه الا اذا، او اي شيء ممكن يحمسه الا اذا كان هو راغب فيه شخصيا. يعني ما تعتبري ان هو بطيء في التعليم، بطيء في الفهم لمجرد انه قليل الحركه او هو كسلان، لا، ممكن هو يكون ذكي جدا، بيفهم، عنده سرعه استيعاب عاليه، لكن تطبيقه بيكون ضعيف شوي لانه هو كسول مش اكتر، يعني بياخد وقت. طيب محتاج تشجيع دائم، محتاج اني انا اعطيه دائما افكار، اجدد له وهكذا، يعني اراعي هذا الامر بس اشجع. طيب واعلمه كيف ان يخلي هذا البطء في امور نافع وفي امور لا يحتاج فيها الى سرعه، وادربه على هذه المهاره. طيب بالنسبه للطفل سريع الاندماج، هذا الطفل رائع، طفل مزاجه سهل، طبعه سهل، مزاجه جميل، هذا الطفل يعني سريع الاندماج مع الآخرين، ودايما تلاقيه في الاجتماع يعني بسرعة، نشاطه معتدل ورائع، كمان ان هو ما بتهمهوش التغيرات المفاجأة او اي شيء، ممكن يدوق اي نوع طعام، عنده انفتاح، طفل منفتح. طيب فعكس اللي قبله، فهذا الانفتاح اللي عنده بيخليه يجرب كل شيء جديد، يخليه اي فكرة توصل له او اي معلومة يتجاوب معها بطريقة رائعة جدا وبسرعة عالية، ويكون متشوق ليها ويكون عنده شغف بيها. ايضا هو اي وضع جديد ما ياخذ منه وقت، يتأقلم معاه بصورة سريعة، عنده مرونة عالية جدا. هذا الطفل كيف اتعامل معه؟ هو اصلا يعني اللي بيخلي، يعني هو اللي بيعاملك، يكاد يكون هو اللي يعاملك مش انت اللي بتعاملي، فتلاقي وقت كافي جدا يعني انك تتحدثي معه. بس مهم جدا، هذول الاطفال يحبوا يحكوا، فاذا ما لقى احد يحكي معك بيجي يحكي مع ابوه، ما لقى ابوه بيجيكي، ما لقى اخوانه بيجيكي، فما صديه، حاولي تعطيه، لو انت في المطبخ هو بيحكي احكي معه، الا اذا كنت مشغوله بسماع درس او عندك شيء معين تسمعيه برنامج، ما في مشكله، اجل الحديث، انا الان اسمع بعد البرنامج. طيب فما تنسي رغباته، لان هذا الطفل ما يلح على شيء، دائما هذا الطفل يتنسى وسط اخوانه لانه ما له طلبات، ما عنده مشاكل، لأن الدنيا كلها سهلة، طبيعته المتساهلة تجعله هو ما تجعله مدافع عن نفسه، لأنه دائما بحسن النية مع الآخرين، دائما متعاون، دائما مشارك، فدائما مضحي. فللأسف الشديد أحيانا بيكون صوته ما له صوت في البيت، فمحتاج هذا الطفل انه يراعي حقوقه، يعني انا احب، بس احب انه يكون متعاون وكذا، لكن يكون محافظ على حقه، احتياجاته لو طلب تكوني عند حاجته، احيانا ما يطلب بس يكون محتاج، فراعي هذه الامور، راعي، لان بعض الاولاد من كثرة طلباتهم احنا يعني تجعلنا نتغافل عن طلبات إخوانهم، حتى لو طلبوها، فبالكوا إذا ما طلبوها، فديروا بالكوا، يعني هذا الطفل يعني نعمة كبيرة. هذا الطفل هذا الطبع الطيب السهل حاولي بقدر الإمكان إنك لا تتعاملي معه بصورة سيئة. يعني الآن إذا كان في مشكلة في البيت مع أحد الإخوان أو مع زوجك أو كذا، أي شيء يكون يعني أي رد فعل رح يخرج منك لهذا الطفل أو إخوانه ممكن ما يكون له خاص، لأبنائك كلهم عامة سيؤثر في نفسيته تأثير شديد، مش لأنه حساس، لأنه رح يشعر بالذنب، أنا ماذا فعلت؟ يعني ما عنده شيء وما أذاكي لحتى أنت تأذيه. فبيكون مع مرور الوقت بيكون نفسيا بيكون كتير، يعني بيكون عنده ألم عميق للأسف الشديد يعني. فإحنا نحاول نراعي هذه النفسية لأنها نفسية طيبة جدا يعني، طيب ومتحاب. وإحنا دائما في مجتمعنا يعني مش عايزة أقول دائما لأن كل تعميم خاطئ، لكن عايزة أقول الأغلب يعني أن هذه الروح المتسامحة المشاركة المتعاونة دائما حقها بيضيع للأسف الشديد، ما نقدرها رغم أنها من الشخصيات المقدرة جدا جدا على مستوى الشخصيات، من أفضل الشخصيات، لكن للأسف إحنا ما نقدر هذا، إحنا ما يعني مش احترام، إحنا الخوف، تعودنا أن إحنا نخاف، فاللي صوته عالي إما لإزعاجه أو لخوفه أو لنتقي شره هو اللي إحنا إحنا بنستغلها أو يا سارة حقيقي يعني. طيب هذه أمزجة الطفل، والحمد لله يعني ما أخذ منا وقت ودرس طيب. الدرس القادم إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا النت يعني يكون خير إن شاء الله، لأنه والله تخيلوا ما في كان عندي شبكة نهائي نهائي يعني سبحان الله. ف عندنا حاجات الطفل الأربع القادم إحنا وكلنا عمر مقدر الله عز وجل. أنتوا إذا طبعا أولا بدي أحطها عشان ترتاحوا، أنا مواعيدي الحمد لله مظبوطة، أنا ما أخلف موعد يعني، خصوصا الدروس أنا أكون قبل الدرس أقل شيء بربع ساعة، فإذا تأخرت تعرف أن عندي مشكلة مباشرة يعني. طيب هذه النقطة. النقطة الثانية، الدرس القادم حاجات الطفل درس كبير يعني الله أعلم ربما يعني أقسمه على درسين، لأن هنتكلم عن حاجات كثيرة جدا للطفل، وأنا ما راح أبدأ فيه الآن، ممكن أبدأ فيه أخذ نصه الآن، لكن لا أنا راح أخذ أسئلتكم، وخصوصا لأن وأكد على موعد إذا قدر ربنا أيضا وكان في نت على موعد العلاقات الزوجية. بالنسبة خلينا الأول نأخذ الأسئلة، وآخر عشر دقائق أحكي لكم المواعيد وكيف نضبطها. كان في سؤال لأم رقية على ما أذكر، فرجاء انسخي لي سؤالك يا أم رقية وعدي لي إياه، واللي عندها سؤال تتفضل، بس ما راح أجاوب إلا قبل سؤال أم رقية. طيب تفضلوا. يا حبيباتي ديروا بالكم إن هذه المادة اللي إحنا بندرسها فيها شهادة، تريد شهادة من هذه المادة راح تختبر، اللي ما بدها شهادة خلاص، اللي ما تريد الاختبار ما في شهادة. طيب عشان كده احنا بنسجل حضور. أم رقية كيف يكون التعامل مع الأولاد؟ طيب أم رقية انت كنت معنا الدرس الماضي ولا أول مرة تحضري معنا؟ طيب الدرس الماضي كان في سؤال عن المراهقة، أنا كيف تتعاملي مع الأولاد في هذا السن موضوع كبير. أولا أنا عندي حكيت أني عندي، مين قرأ دورة، من الأخوات قرأ دورة أسرار المراهقة؟ أنا عندي دورة اسمها أسرار المراهقة، أنا وضعنا الرابط تبعها الأسبوع الماضي، وكمان عطيتكم الرابط تبع كتاب دكتور محمود أبو ساعدة عن المراهقون المزعجون في منتهى الروعة. يغنيني أن أنا أحكي شيء لأن الأمور هذه راح تأتي معي، فأنا مش في أن أنا أتكلم معها فيها الآن لأن الأمر يطول شرحه. طيب اقري المقدمة بتاعتي في أسرار المراهقة وكملي على من كتاب دكتور محمود مصطفى، عمال أقول محمود مصطفى أبو سعد أو أبو السعد، و وإذا عندك أي إشكالية بعدها أو ما أنت فاهمة شيء أو عجزتي عن التطبيق عناية ليك. طيب لكن كيف تعامليهم؟ لأن هذه مرحلة متوسطة في نهايتها، لأن هذه مشكلة المراهقة ما بتبدأ من هذا السن، هذه المراهقة المتوسطة. المراهقة يا أخواتي كل العلماء بيقولوا لك المراهقة بتبدأ من سن 13 سنة 14، لا أو من 11، لا. المراهقة أنا قلتها وبكررها تاني لأن أنا دارسة كورس خاص مع الدكتور محمد السويني، وهذا الدكتور تبع هو أستاذ تخصصه في موضوع المراهقين بالذات. فالمراهقة عند البنت تبدأ من سن 7 سنوات وعند الولد من سن 9 سنوات. ما راح في اللي انت مظاهر البلوغ، هذه البلوغ غير المراهقة، مظاهر البلوغ اللي انت بتشوفيها من هذا السن 13 14 15، لكن قبلها لا، في ايه التكوين النفسي. اذا انت من سن 7 سنوات ما كانت بنتك صاحبتك، يعني انا بجاوب لك على هذا السؤال لان حبيبه قلبي انا بعطيكي يعني بس الماحه يعني تساعدك احتراما لانك سالتي. يعني اولا اذا كانت البنت ما انت مصاحبها من سن 7 سنين راح تتعبي، نفس الشيء الولد. احسن شيء للتعامل بغض النظر اقول لك اعملي له كده وفتره المراهقه كده والتغيرات الفسيولوجيه واللي هذه الامور كلها اقرايها هذه معلومات، لكن اذا انت ما اتخذتي وقتك من قبل راح تتعبي. بدك مراهقه سهله، بدك علاقه سويه مع المراهق من قبل المراهقه بكثير. من انا حكيت لك نصيحه مني والله، وجربوها وإذا ما نفعت ما تاخدوا مني كلام تاني. من بنات من سن 7 سنوات والأولاد من سن 9 سنوات يكون صاحبك وصديقك وبينكم ثقة واعتكلاء، حتى إذا ما كنت تحكي معهم قبل افتحي حوارات مش كتير، نصف ساعة حوارات خاصة كذا كذا، تحكي معهم في هذه الأمور شوية شوية. يعني أصحاب تحكوا لبعض، أنت عندك مشكلة خدي رأيهم فيها، صدقيني والله راح تجدي عالم مفتوح أمامك عجيب. طيب ليه يفلتوا حدودهم؟ لان هم يختبروك يا ام ألفت، لان يختبروك الطفل. احنا رح ناخد هذه الامور كلها. الطفل دائما لما نضع له قاعده يختبرنا فيها، لما يجد تصرف منا يعني لما انت تسيبي له مساحه يختبر مدى هذه المساحه دائما ايا كان، حتى لو سنه 20 سنه اذا انت اعطيتيه مساحتها كيلو متر مربع يختبر هل المساحه هذه ممكن تبقى 2 كيلو متر مربع ولا لا، فدائما يختبر. فانت هذا المعنى، نعم انا اخذ عليك، انا صاحبك اصادقك شيء، لكن انا ما زلت امك وما زلت في حدود في التعامل، انا مش صديقك. يعني انا صديقك في الوقت اللي تحمل الصداقه، لكن الان خلاص احنا خلصنا وقت الصداقه اللي كان بيننا. الان انا بعمل شيء امرتك بشيء، بتاخد عليا وما تلبي كلامي تقولي لا ما ادري ايه اعمليه انت، لا الان تعدى حدوده. ففرقي وقت الصداقه بين ادوارك كمربيه وكأم وكصديقه. طيب وكأخت لي، هذه الأمور مهمة جدا. طيب هذا بالنسبة لسؤال أم رقية. ارجعي يا أم رقية للروابط اللي أنا حكيت لك عليها، يا ريت أحد الأخوات تساعدها وتضع الرابطين، رابط أسرار المراهقة قرأتوه يا أخوات. أنا ما شفت إجاباتكم، أنا برجع أخذ الأسئلة بعد سؤال أم رقية. بسم الله الرحمن الرحيم. لمياء، معلمتي من فضلك كيف ندرب الطفل إنه يرتب غرفته؟ هو طفلي 4 سنوات طلبت منه أمس وبقى ساعتين وهو يبكي ويرجو أن تعفو عنه لأن أعتبر أن ترتيب غرفته عقاب. لا، هذه أول نقطة خطأ. إحنا رح نتكلم عن هذا الموضوع وترتيب الغرف وهذه الأشياء وسن الطفل والأعمال المناسبة لكل سن إن شاء الله الدرس اللي بعد الحاجات مباشرة. ناخد الماحة كده سريعة. طيب فلا اولا ما تقولي له رتب الغرفة على الاطلاق، حددي له عمل معين لما ينتهي منه ياخد راحة وكافئه، بعدين اعطيه لانه 4 سنوات وانت لسه ما عودتي، حتى ما يفتكر انه عقاب. خليه يرتاح 5 دقائق او 10 دقائق وبعدين، وكافئه بقبلة، كافئه بشيء طيب وهكذا، كاسة عصير، فهمة يعني هذه الامور. وبعدين لما اعطيه شيء اخر لما ينتهي منه ايضا كافئه، هذا في الاول. طيب بعد كده اعطيه شيء كبير يسويه وبعدين كافئه. طيب فما تقولي له رتب غرفتك كده مره واحده، لا 4 سنوات لا، وهو مش معتاد من قبل، فكوني هينه معه. طيب معلمتي لم تجيبيني المره اللي فاتت عن النسيان عند المراهقين كثره الختام بالرغم. انا مش، انا حبيبه قلبي انا مو اعطيتك الكتاب تقريه؟ قصرة طبيعي جدا، وانا قلت لك انه طبيعي جدا هذه المرحله يكون فيها نسيان، يكون فيها توتر، يكون فيها عدم اتزان في الجسم، فهو عنده عدم اتزان عقلي وعدم اتزان حركي. طبيعي لان بسبب التغيرات الهرمونيه اللي بتحدث في جسمه، فشيء طبيعي جدا اللي يحصل له هذا الامر. احيانا ما بينام الليل يا اخوات، وخصوصا لو كان ولد عندهم الولاد ان هو يصل للبلوغ بتبقى عنده مشكله كبيره جدا، مش زي البنت. البنت بتاتيها البلوغ بياتيها مره فجائيه، بس بعد ما يكون حصل تكوينات الالم اللي بتشعر بها البنت، مجرد تشعر في صدرها لما يعني يبدا صدرها يتشكل بيكون عندها بعض الالام، لكن بعد كده ما بيجيها الالام الا مع البلوغ. لكن الولد لا، بيضل ممكن سنة سنتين عنده آلام جسدية ما هي عارف إيه، ما هي هذه الآلام. حرارة شديدة في جسمه، ممكن واخذ في ظهره شديد جدا مثل الإبر، ما يستطيع أنه يتكلم، قال لك جسمي يلمني، ما هو عارف يعبر إيش اللي فيه. فإذا فهذه الأمور كلها بتنعكس عليهم طول اليوم، بعدين في بيكون في إرهاق، طيب ما في تركيز، هذه امور كلها مصاحبه لذلك اللي انت حكيتي عنده قلت لك ارجعي، لان هذه كلها بتقرايها معلومات. طيب اما انك اذا كان في نسيان شديد وواضح وشيء لا يحتمل، لا بتفهمي انه يظبط حاله، كيف يعرف مثلا يكون مع ورقه مرتب اشياءه لما تقولي كرري له الامر، يعني انت طلبتي منه شيء وما سوى، ارجعي كرري عليه، ارجعي كرري عليه وهكذا، فهمتي؟ ما في مشكله. اما كثره الخصام لانهم بيكون عندهم حساسيه زايده، فما بيتحملوا كلام من حد، تغير شكلهم كمان بيشعرهم بنوع من الخجل، في امور كثيره جدا يعني، وهذا كله شيء طبيعي ومصاحب للمرحله، ما تقلقي. يعني بنتي 4 سنوات ونص هاديه ونعومه، لكن راسها احيانا والحجر واحد. طيب عنيده، هذا راسها والحجر واحد، هذا شيء طيب جدا، بس انت ما تكبري راسها، يعني لما هي تعند ما تعندي معاها، اعطيها الطلب، يعني هي تريد الان غرض وانت نبهتيها ان لا هذا الغرض لا بسبب كذا، لازم تعطيها السبب، لازم تفهميها بسبب كذا كذا كذا، خلاص رجعت طلبته، كرري لها تفسيرك بجمله واضحه ومفيده ومختصره. ثالث مرة كرريها، بعد كده خلاص ما تحكي معها وما تسوي اللي تسوي، قولي خلاص أنا فهمتك مرة واثنين وثلاثة وانت ما بدك تفهمي، خلاص أنا آسفة، براحتك عبري عن شعورك زي ما انت عايزة، لكن الأمر انتهى بمنتهى الحزم. طيب ممكن نختبر لو ما سجلنا حضور من البداية؟ ممكن، بس كوني حريصة انك تحضري معي في الغرفة، لاني مش حتجيلي واحدة تقولي انا هقرا التفريغ وتمتحن، لا. طيب لما تكون مصرة على شيء دخلت ولم اكمل، طيب معلمتي وين ممكن لو سمحتي تبعتي الرابط مرة اخرى؟ هنا اعطيتك اياه رابط منى، الله يجزاها الجنة، لكن لما اتعامل طيب اشوف الاسئله اللي تحت. معلمتي اللي راحت عليها دروس قبل الان ودها تمتحن، ممكن لا الدروس اللي قبل الان من امتى؟ من هذه الجزئيه، الجزء الاول ما عاد في اختبار، اختبروا فيه وانهيناه، اما هذا الجزء الثاني الدروس اللي راحت عليكي شوفي قديش الدروس وممكن تراجعيها مع احدى الاخوات اللي حضرت، معلمتي اللي راحت عليها دروس من وما في مشكلة، انا هعمل لكم درس مراجعة. بس خلوا بالكم انا ما راح امتحن كده، يعني ما راح اسالك الطفل مثلا صفاته كذا، اي هل هو طفل نشط او ما هي امزجة الطفل، لا 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 لا، اسال اسئلة تانية خالص. انت بس تجيلك المعلومه لكن الاسئله ملهاش علاقه بالمعلومه، يعني انت عندك المعلومه لكن انا بسال تربيه تطبيق. معلمتي بدي استفيد من جميع الدروس، ان شاء الله تستفيدي. بنتي سنتين ونص، ممكن احسسها انها ترهقني مثلا، اقول لها دعاء طلباتك لا تنتهي، والله تعبت. لا قولي لها كيف، لا علميها متى تطلب وكيف تطلب بس، وفهميها ان مش كل وقت ان هي تطلبه، ما تقولي لها هذا الشيء، قولي لها فهميها امتى تطلب، امتى تطلب فقط، واهمية الطلب. يعني انا دلوقتي الان لا، الان طيب بعدين، يعني فهميها مرة على مرة هي تفهم، يعني مش لازم تشرحي لها تعطيها محاضرة، لا مجرد انك بس تفهميها لا مش الان، لما انتهي لما كده. ومش كل طلب هي تطلبه لازم انت تلبيه لها حضرتك، بقول لها سبب الرفض بس امشي، بتروح تعمله، لا يعني بتروح تعمله، طب مش معقول يعني تمنعيها خلاص. انا قلت لا يعني لا، خليك حازمة معاها يا سارة. معلمتي ابني 4 سنوات، عندما اعمل جدول له والاخته لا يحب الالتزام به، وعندما يخطئ لا يريد ان تكتب له علامة الخطأ ويبكي. لا لو عاملة جدول اولا 4 سنين مش هتقدري تحكمي عليه ان هو يستمر، لكن هو لو بيعمل لك نص الجدول ممتاز، يعني هو لو ماشي بنص الجدول، لو 10% من الجدول رائع، لو بيعمل نص الجدول ممتاز، فاهمة؟ فانت ده ما تقدريش تحكميه بجدول، ده تقدري تعملي معاه معاهدات صغيرة آنية لانه 4 سنوات. طيب واما ان هو ما يقبلش ان يتحط له خطأ، لا تحط له الخطأ وبراحته يبكي، خلاص هو يبكي هو حر بيعبر عن استيائه، يعني ما تحجروش على مشاعرهم، هو يعبر ماشي ما في مشكلة، لكن ده مش هيغير شيء. المشكلة مش اني انا عندي خطأ، مش عيب ان يكون أن مهم جدا هذه الفكرة توصل لابنائنا، مش عيب اني انا اخطئ، لكن العيب اني اكرر الخطأ وانا عارف ان هو خطأ. طيب ممكن مثال على طريقة السؤال في الامتحان؟ لا اسفة يا ابلة وسام، اسفة جدا خالص، امتحاناتي مش سهلة. 1 2 شيء مش متوقع خالص. 3 انت عندك المادة العلمية، عندك معلومات، هذه المعلومات هتمكنك انك تجاوبي الامتحان، لكن مش هي اللي انا عايزاها في الامتحان، يعني مش هو ده اللي انا عاوزاك تجاوبي عليه في الامتحان، لكن هذه اللي بتضع الارضية والاساس انك تعرفي تجاوبي بس مش اكتر. ابني نشيط حاد حساس نوعا ما وذكي ما شاء الله، يريد حرية أكبر، أنا أشعر أني أقيده بكثير من الأوامر، ممكن بعض النصائح. أنا حكيت يا أم زيد ما تقيدهوش بالأوامر، في أوامر، في أمور، في فرق بين الأوامر وبين الواجبات، أو إحنا كل إنسان في هذه الحياة خصوصا ابنك سن مراهقة، كل إنسان بالنسبة للمراهقين، أنت الآن في طيب أم زيد، ابنك الآن في وضع تكليف، فبده يفهم إن في هناك يعني الصلاة هذا ما هو أمر، ما تحسبي ضمن الأوامر، أنت تذكري هذا ما هو. أم زيد اسمعيني، مثلا الصلاة، أداء واجباته المدرسية، هذه ما هي أوامر إنك تأمري بها، هذا أنت تذكري، هذا المفروض هو من نفسه يسوي هذا الشيء. لكن إذا هو أنت في مساحة تستطيع إنك تعطيها، إذا فعلا في إمكانك إنك تعطيه مساحة وما تقيدي، ما تذكري عليه بأوامر معينة، ما في مشكلة حقه. طيب فلازم ياخد مساحة طيبة، يعني خصوصا في هذا السن، حتى ما ينفر منك، يعني الان هو ينفذ الاوامر حتى ياخذ
بعض الحرية. فإذا أنت بعد كده ما راعتي ما راح ينفذ ولا شيء، فهتخليه ينفر منك نهائي. طيب في سؤال لأم ألفت، هل عصبيتنا تؤثر عليهم؟ كل يوم أقول مش هتعصب ولكن أتعصب ولا أجد حل. لا، في حل، وفي حل وانت تقدر تحلي. واولا كل يوم تقولي مش هتعصب وتعصب، لا انت ما بتبقيش واخده قرار، انت نفسك ما تتعصبيش. في فرق يا اخوات، مهم جدا هذه النقطه، وراح نحكي عليها كثير جدا في التربيه وفي خصوصا في العلاقات الزوجيه. في فرق كبير جدا. كلنا نستطيع، كلنا لدينا القدره، ولكن اني انا يكون عندي الاراده. موضوع مش موضوع انا عاوزه، موضوع انا ما عنديش اراده ان انا اعمل كده. ادي واحد. اتنين، انا بستسهل ان اتعصب. في طرق كتير جدا بس انا بستسهل اتعصب. اولا لان العصبيه ها بتريحني، بمارس سلطتي. تاني شيء، العصبيه بتخلي ان انا لما بتعصب بتوفر عليا وقت ان انا اخدهم واتعامل معاهم واكلمهم لا اسرع، ما عنديش وقت انا. في امور كثيره جدا. اللا شعوريه اللي انت بتقوليها دي مش عذر، ده اتهام. معنى كده انك انت انسانه بتتعاملي عفوا يعني بلا وعي. لكن لو انت مدركه الحالات اللي انت فيها والسلوكيات اللي خارجه منك مش هتتعصبي، ولو هتتعصبي. طيب يا ام ألفت، كلمه لا شعوريا هذه ما هيش عذر في نظري انا، هذه محل اتهام. لانك انت معنى كده انك انت عفوا بتتعاملي بدون وعي، معنى انك بتتعاملي بدون وعي، اذا انت ما عندك ادراك لسلوكك. تسمعيني ام ألفت الان بحكي لك كلمه لا شعوريا هذه مش عذر، هذا اتهام لنفسك. معنى كده انك انت بتتعاملي بدون وعي، ما عندك ادراك، وهذا الامر ما عندك، ما بتدركي افعالك وردود افعالك او اسلوبك مع الابناء، وهذا خطا كبير جدا. فالمهم جدا حاولي تمسكي نفسك، ما تتعصبي، اعملي جدول. تتعصبي في اليوم 10 مرات، النهارده اذا اتعصبتي 8 يبقى انت عملتي انجاز، وهكذا. امسكي نفسك، خدي نفس عميق واستغفري الله 10 مرات وانسي الموقف هذا تماما، اشغلي بالك عنه باي شيء، بذكر الله باي شيء لمده دقائق، 10 دقائق طيب او 5 دقائق، وبعدين ارجعي تعاملي مع الموقف. مفهوم؟ طيب ما تسمعيني؟ هل في سؤال أم إلياس، ابني لما يعمل حاجة غلط أعمل له في الجدول علامة حمراء، يبكي وينزق. طيب، مع أنه كبير وعمره 8 سنين، أيضا أخته عمرها 5 سنين تعمل زيه، ولكن وإن حصل هو على علامة جيدة تبكي وتريد زيه وتعاند في كل شيء. شوفي بقى يا أم إلياس، أنا هقولك على حاجة. طيب أم إلياس، كنت بحكي لك على ابنك وبنتك. بخصوص ابنك وبنتك أنا بقول لك، أنت وأم ألفت يا ريت تركزوا على وقت قبل النوم والأشياء، المواقف اللي أنتوا فيها، إذا عاد من أولادكم تجيبوا عليها قصص وتحكوها لأولادكم قبل النوم رجاء، هذا مهم جدا. طيب، وبعدين بنتك لما تعاند هي عادة زي أخوها، قولي لها احسني العمل زي أخوك وانت تاخدي زيه، مهم جدا يعني انقليها، ما تقفي عند عنادها. طيب ريم، معلمتي ابنتي الصغر 4 سنوات عنيدة جدا، ما تسمع الكلام، تكسر الألعاب وما تخليش أخواتها تلعب معاها، حيرتني، يا ريت تنصحيني معلمتي ايش أعمل. طيب ليش هي كده؟ يعني ليش هي ربما اخوانها يضايقوها يضربوها، عشان كده هي بتاخد موقف يعني تدافع عن نفسها، يعني بتقول لكم انا موجودة يعني، او لانها مدللة يعني يا كده يا كده. فاما العناد انتوا بس ما تعندوها لحتى هي ما تكبر راسها وتعاند، لان احيانا الطفل بيكون عنده عناد طبيعي، لكن مع عناد الاهل الامر بيكون مستعصي جدا يعني. والله انا عصبية كتير وبعصب على الصغار الثلاثة، وبزعل بعد ما بعصب عليهم مباشرة، وبرضو بقول لهم انا مشكلتي عصبية، وهي ابشع شيء ان الواحد يكون عصبي. بعدين نرجع مرة تانية يصير يا سارة يا كل العصبيين، كلنا بنتعصب على أولادنا، بس يخلوا العصبية شكلها مظبوط عشان أولادنا لما يجوا يعصبوا ما يعصبوش بطريقة مش كويسة. أمداد أنا كنت مقيمة في فرنسا والحمد لله سرنا الهجرة إلى الجزائر، عندنا الآن 3 سنوات ثم انتقلنا من 3 أشهر إلى بيت آخر. ابني يشعر بالضيق لأنه كلما بدأ يتأقلم في مكان ينتقل، بالرغم أننا نشرح له الموقف واقف الظروف لانه صعب في تكوين الصداقات. معلش بس هو لازم يكون عنده مرونه، دي ملهاش علاج، دي نفسيا لازم يتقبل الوضع ويحمد ربنا انه بيتنقل من بيت لبيت، في ناس بتنتقل من بيت للشارع. فلا يعني ام زايد يعني خلي ابنك يشوف العالم كيف صاير يعني، ويحمد رب العزه والجلال على النعمه اللي هو فيها. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عبد المولى، حياك الله وبياكي. أنا عصبيتي بتزيد جدا لما يطلبوا مني طلبات وأنا نايمة وأفضل أهددهم فيها. أولا في أشياء مفروض هذه مقدسة، بمعنى إيه؟ في حدود، خطوط حمراء. وقت لما تكوني نايمة ما ينفعش حد يجي يقولك ماما أي طلب إلا إذا كان في مصيبة حصلت والعياذ بالله نهائي. وهذه مهمة جدا، هذه القواعد مهمة جدا لأنك أنتم عودتوا أبنائكم عليها فبيبقى فيها مشاكل. تاني شيء، أبدا غرفة النوم هذه ما حد يدخلها عليك أبدا، يترك باب الغرفة حتى وإنت نايمة وإذا ما فتحتي، مهم جدا إلا في حالة الأمر الشديد جدا. دي نقطة تانية. تالت شيء، وقت أنت مثلا عندك درس أو وقت صلاتك أبدا ما يجي يقفوا فوق راسك ابدا. يا اخوات هذه الامور انتوا تهاونتوا فيها تهاون شديد. ان شاء الله احنا طبعا راح اعطيكم كل هذه الامور وكيف تضعي هذه القواعد وكيف تعلمي او تدربي اولادك عليها. فما في هذه الاشياء هذه تحتاج الى مهاره وتعود، فراح تاخد منكم وقت لحتى ابنائكم يتعودوا. مفهوم؟ ما في حل ابدا مباشر. طيب مفهوم؟ فشوية شوية، فاللي شايفاه خطأ ما تتمادي فيه وتسيبي ابنك يتمادى فيه، تقولي أنا ما عندي حل. لأ، في ألف حل. لو أنت عملت كليك صغيرة كده على النت على أمامك هتلاقي حل لهذه المشاكل كلها، رح تأتيك المعلومة وحيأتيك التطبيق كمان. طيب فأنا الآن أنا بعطيكم منهجية مرتبة، فما أستطيع أن كل شوية أنا أتخطى شيء. أنا بجاوب على مشاكلكم، بحاول لأنك من الآن يعني حاولي تبدأي، والشيء ما بيجي مرة واحدة، بالتدريج. طيب ماذا أفعل كي أتحكم في العصبية؟ ماذا تفعل كي تتحكمي في العصبية؟ حطي لنفسك جدول يا أم ألفت، ضعي لنفسك جدول. انت احسبي كده بتتعصبي في اليوم كم مره، يعني اليوم النهارده يعني تكتبي التاريخ من اول اليوم، شوفي من اول ما بتصحي لحد ما تنامي كم مره تعصبتي وعلى ايش وايش الاشياء اللي عصبتك تكتبيها. طيب غدا انت تقولي لا انا ما راح اتعصب على كذا ولا كذا، وتذكري نفسك بهذا الشيء طول اليوم. تيجي اخر اليوم تعملي حصادك كم مره تعصبتي، اذا نجحتي في المرتين ممتاز وكافئي نفسك. غدا يعني ثبتي هذا الامر لمده اسبوع، بعدين ابداي في شيء جديد كان يعصبك، حاولي ما تتعصبي منه. تمام؟ وكل الاخوات هذا مش بس ام ألفت. انا كنت خارج الغرفه. طيب عايزه ايه وسام؟ يعني من اي سن لا يدخلون على الاهل؟ من اي سن؟ من اول ما بيكون هو في غرفه لحاله ما يدخلوا، لازم يستاذن، لازم يستأذن يا حبيباتي، يعني من سن 4 سنوات خلاص، من أول ما بينام في غرفة لحاله خلاص بده يستأذن. ابنة صديقتي 10 شهور وترفض الأكل نهائيا، تكتفي فقط بالرضاعة من أمها، وإذا تجبرها بالأكل تعصب، ماذا تفعل؟ هي مستسهلة يا أم عمر، مستسهلة الرضاعة، مش عايزة تمضغ، فخليها تعمل لها الأكل زي العصير، تعطيها عصاير، تعطيها الأكل شوربة خضار زي العصير شوية يعني، طيب، وتجرب معاها وبعدين تجوعها خلاص. حضرتك قلت لي كيف اتصرف اذا كلموني وانا نايمه، قلت لك اصلا ممنوع ان هما يصحوك يا وسام الا اذا كان في مصيبه لا قدر الله. كيف تعلم اخوانه انك تقولي له ان هو بقى راجل كبير ولازم ينام مع اخواته، وتقعدي معاهم وتحكي له قصه وتنيميه، قصه جميله وحلوه، وانتوا راجل ما ينفعش تنام مع ماما، عيب، انت راجل كبير دلوقتي، انت مش بيبي بترضع كده، يعني كلمات زي كده، وتكافئي اليوم اللي ينام فيه مع اخواته، اعملي له مكافاه كبيره وهكذا. لا انت مش عيل صغير ولا حاجه، عيل صغير ده اللي بيرضع ما عندوش سنان خلاص، انت كبرت شويه، مش كبير قوي يعني، انت صحيح مش كبير زي اخواتك، بس انت كبير السن اللي انت تنام فيه مع اخواتك. طيب بس يلا، في اي سؤال تاني؟ اعتقد يعني اللي بده يتفضل يتفضل، انا نهيت الدرس. بنتي 5 سنين بتكون حافظة منيح الدرس خاصة بالمادة، وبتحل معايا منيح بالبيت، يعني على منيح هادي والله، ولكن مع المدرسة بتاتا بالحكي، يعني ما بتتجاوب مع المدرسة في الفصل، ممكن يكون عندها خجل، في امان الله جيهان، في أمان الله بتاتا خجولة خجولة. خلي المعلمة تشجعها يا سارة، خلي المعلمة تشجعها وانتي شجعيها، وجيبي حلة للمعلمة وخليها تعطيها، وهذه الأمور يعني، طيب، تعمل لها حفلة في الفصل لأي مناسبة، يعني ان هي تحسن العائلة، واي شيء عملته كويس معاكي في البيت روحي خبري المعلمة، واعملي لها حفلة صغيرة كده، كيك وشاي، كيك وعصير كده، الولاد بينبسطوا. اكيد في المعلمة هي، طيب، الطفل هذا بيعتمد على معاملة المعلم، اذا هو حب المعلم بياخد ويعطي معاه، وكان المعلم له اسلوب يجذبه، اما المعلم مكبر دماغه الطفل كمان هيكبر دماغه بالشعب يعني بالعامة، وحتى ما بتحل معها منيح، اكيد في مشكلة معاها، اكيد بدك تحكي مع المدرسة، واسألي البنت لماذا، كيف هي تحبها ما تحبها، ليش طيب ما تحبيها، طب هي كويسة، خدي وقعتي مع البنت في الحديث وشوفي ايش المشكلة. معلمتي ابني بطيء جدا في الفهم اثناء الدرس، ماذا افعل معه، والله تعبت، هل هو بطيء الاستيعاب يا ام عبد الملك، ام زي ما حكينا ان هو طبعه هو هكذا بطء الطبع والكسل. وكذا مرة حكينا المدرسة وحكيت مع البنت، طيب وبعدين؟ معلمتي أعرف إن تعبك معايا، لكن ما سمعتش عن التحكم في العصبية، ابني كان يبكي. أعمل فيك إيه بقى؟ يعني أنتوا احكموا على أم ألفة دلوقتي، أنا كم مرة كررت لها السؤال وبتقول لي عذرا، طب أنا أعمل إيه؟ حد يحكم عليها الآن الآن الآن. الله يسامحك ويسامحني ويسامح المسلمين أجمعين. تقيل كما تقول، نقول بالعامية في كل شيء. طيب هذا هو الطفل البطيء الهادئ يا أم عبد الملك، إحنا حكينا إن هو هذا طبعه، بدنا نشجعه بس، وتشجيع منك ومن المعلمين وفي المدرسة شوية شوية إن شاء الله، واعملي له كل شيء بوقت بوقت، فهمتي عليا؟ يعني حبيبة قلبي، يعني الآن أكتب هذه القطعة في نصف ساعة، وأرجع أخلص عملي وأرجع عليك مخلصها، وليك مكافأة إذا أنهيتها في نصف ساعة، وهكذا، فاهمة؟ أعطي له دايما توقيت. معلش معلمتي سامحيها، الأولاد مغلبين. حاضر طيب. ما حد حكم عليك اي شيء، يعني ما شفت حد حكم شيء، بس ام عبد الملك دفعت عنك. طيب بالنسبة يا ام ألفت، خليني قبل ما النت يقطع، اللهم صل على سيدنا محمد. انا حكيت لك يا حبيبتي يا ام ألفت، ركزي سمعاني، ما تقولي ليش ابني بيعيط وابني مش عارفة وداني فين، مفهوم؟ طيب الله يصلح حالك وحالنا حبيبتي. بالنسبة لابنك عفوا، بالنسبة للعصبية، انت الان اليوم تكتبي تاريخ تاريخ اليوم واليوم الفلاني مثلا الاربعاء، من اول ما تصحي الى وقت النوم، من اول استيقاظك الى وقت النوم، انت راح تعملي ايش؟ تشوفي انت كم مرة تعصبتي فيها، تأيدي هذه المرات ولماذا وليش تعصبتي، اكتبي امتى تعصبتي وليش تعصبتي السبب. طيب خلاص، مثلا احنا انت تعصبتي اليوم 10 مرات، الان تشوفي الجدول، انا لماذا تعصبت عشان كذا، طيب هذه لماذا ولماذا 2 مثلا، انا غدا ان شاء الله ما راح اتعصب على هذه الموقفين. تاخدي عهد على نفسك وتذكري نفسك طول اليوم، فلما تيجي غدا اذا اتالك هذا الموقف اللي انت اشرتي عليه ما راح تتعصبي فيه، خلاص ما تتعصبي فيه، حاولي بشتى الطرق ما راح تكرري العصبيه فيه، تمام؟ طيب اذا ما عصبتي فيه ترجعي تايدي كم مره عصبتي ثاني يوم، والموقف هذا اللي انت قلتي ما راح اعصب فيه ما عصبتي فيه، اعملي علامه صح، ممتاز، ارجعي كملي هذا الشيء بنفس الموقفين اللي انت اخترتيهم طول الاسبوع، بعدين الاسبوع اللي بعده خدي موقف تاني او موقفين تانيين يستفزوكي، ولو طرقت حاجه جديده ضيفيها، مفهوم؟ وشوفي عدد مرات اللي انت قللتي فيها تدريجيا، ولو مثلا انا اليوم 8 غدا 6، مثلا يوم السبت لا عصبت رجعت عصبت 11 مرة، ما تيأسي، ما في مشكلة ابدا، خلاص يلا ارجعي كملي ولا يهمك، بس اثبتي لحد ما ان شاء الله ربنا ييسرلك، وخلي عندك ارادة. طيب وانت احكي مع الاولاد يعني صغار، احكي معهم وفهميهم يا حبايبي هذا الشيء بيزعلني، زعلوا ماما، يعني خدي وقتي خليهم هم يساعدوكوا، يعني انتوا ليه بتفصلوا بينكم وبين ابنائكم، انتوا اللي بتعملوا فصل، ما في اتصال، لكن لما بيكون في اتصال الان هتعمل كده، الان انا راح اعصب راح ازعل، حتى ما راح يكون في وقت قصة، لازم يكون في شيء يعني هذا التواصل. ريم بنتي 5 سنوات ونصف، لما تحب تاخد حاجة وأنا أرفض تبدأ بالبكاء لغاية ما تعصبني، ودايما هكذا. لا هي بتبكي عشان عارفة إنك إنها بتعصبك وهتعمل لها اللي هي عايزاه، لكن فهميها أنت كلمة 5 سنين كبيرة، فهميها ان هي لو هي محتاجة فعلا الشيء ده وما في مشكلة انها تاخده خلاص، لكن لو في مشكلة فهميها لا، يعني فهميها لا، وبعدين تعالي زي ما تعالي هي حر، اكنك ولا تسمعيها اكنك ولا سمعها، لان طول ما انت بتعصبي، لان احيانا الطفل بيعمل هذه الامور لحتى ينتقم منا احنا، وحنعرف الكلام ده ان شاء الله في الدروس الجاية، الطفل احيانا يسيء التصرف عشان انتقام منك، لانك انت رفضتي تعملي له طلبه او رفضتي له طلبه، مفهوم؟ في سؤال كان لام عبد الملك، قالت المعلمه ما بتفهم من كلام البنت، والبنت تتعمد تكسر اي قاعده بتضعها المعلمه بالفصل، والبنت بتقول المعلمه بتضل تتحسسها انها ما تحبها. لا انت لازم تكلمي مع المعلمة بطريقة كويسة يا ام سارة، وتفهميها ان البنت عايزة تشجيع، عايزة معاملة كويسة، جربي معاها طيب اسبوع، يعني لما تجاوب معاكي تديها كذا، لما تحافظ على قاعدة تديها كذا، وهتلها علبة حالة كده تعطي بنتك منها مكافأة يعني، واذا المعلمة نفسها ما تجاوبت تروحي تحكي مع المديرة، مديرة المدرسة. طيب ام عبد الملك سالتني سؤال، معلش فوق 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 فوق، خلاص انا جاوبت سؤالك يا ام عبد الملك. في ايه تاني؟ معلش معلمتي، عندي ابني وسام، المدرسه تشتكي منه وتتكلم بمنتهى القرف، ومعلمته مع زميله معاملته مع زميله وحشه، وياخد حاجتهم ويضربهم، انا قلت لهم انا كويس اصلحي بينه وبين زميله، وضربت في نفس اليوم علشان ضيع كتابه، يعني مش فاهمة يا وسام، وقطع كتبه وكراساته. هو بيعمل كده ابنك، هو بيعمل كده في حاجته هو ولا في حاجة زمايله؟ طيب أم حياة، عبال ما تجاوبني وسام، ابني 2.5 سنين عنده مشكلة نطق بعض الحروف، ولا ده لا يتكلم زي أقرانه، مع العلم إنه نشيط وعنيد، وأحاول معه يكرر. لا هو عارف الكلام كويس أوي في دماغه، وحاولي معاه. معلش هو بيخاف، شيء طبيعي، بعض الأطفال كده مش بسهولة إنه يتعلم الشيء. لكن بالنسبة للكلام ما تقلقيش أبدا، هيتكلم ما تقلقيش، بس انت دايما تكلمي معاه وكرري عليه الكلام، ما في مشكلة. وبالنسبة للحمام دربيه، معلش اللي هو بس مش بسهولة، لكن طول ما تبطليش يعني على طول، يعني اعرضيه على الحمام بعد الأكل، واعرضيه كذا في كل وقت. فإذا كان بيخاف من هو يقعد على قاعدة التواليت، يعني الله يكرمكم، هاتيله النونية يجلس عليها يعني، لأنه لسه صغير. معلمتي المرة اللي فاتت قلتم لازم نعطي أبنائنا حب لكي لا يتشجروا، وأنا تعبت وتعصبت من شجارهم الدائم لأتف فيها الأذب حتى النظرة، وأجد نفسي متعصبة جدا جدا وأصرخ. طيب أقولك إيه؟ طيب أنا مش فاهمة يعني المواقف اللي أنتوا بتتعصبوا عليها هي عاملة إزاي، لكن كل ده لان انتوا مش فاهمين ولادكم، ولا عارفين ازاي تتعاملوا معاهم. في مشكله، مشكله في التواصل. مفيش، الولاد بتتعاملوا مع اولادكم اكنهم ناس غرب، بتاكلوهم وتشربوهم، مش عايزين اي ازعاج منهم. طبيعي انهم يغلطوا، طبيعي ان في اشياء يخطئوا فيها، مش مفروض ابدا لما يخطئوا فيها لان هم ما يعرفوهاش ان احنا نحاسبهم او نعصب عليهم. لكن لما اكون هو عارف ان هذا الشيء ما يصحش يعمله، معارف كويس قوي وبيعمله، لا هذه مشكلة تانية. انا ليه اعصب في عقاب مباشرة؟ ما تعصبي، ايش فايدة التعصب والتهديد؟ بتهدد التهديد وما فيش فعل، اذا عمره ما هيحترمك. اولا هيقول ان كدابة في نفسه، ما راح يثق فيكي، ما راح يحترمك اصلا انه ياخد منك امر او ينفذ لك امر. انتوا مستهينين بالموضوع. ابنك يا وسام عنده مشكله، ابنك عنده مشكله من دلوقتي، من دلوقتي لمده اسبوع يا وسام، عاملي الولد ده معامله خاصه محترمه، وفهمين اللي بيعمله ده غلط، وهيبقى في عقاب شديد من المدرسه عليه. طيب، واتفقي مع المدرسة ان هم يحذروا كده. وبعدين انت لمدة اسبوع من الان واتكلمي مع المدرسة، انا يعني هتعامل معاه بمدة اسبوع بطريقة معينة، اذا جابت نتيجة طيبة وانتوا كمان تعاملوا بهذه الطريقة. اذا عمل خطأ، اولا المدرسة لازم يروح عند المدير، ما عادش ينفع المدرس معاه، ابنك لازم يعني يكون نوع من الترهيب عليه شوية. لا مش محدش بيحبه، قولي له محدش بيحبك لانك بتتصرف تصرف مش كويس. الناس بتحب الناس لما تتصرف تصرف كويس، تصرف محبوب، اعمل شيء يحبك الناس عليه. محدش بيحب حد من غير ما يعمل تصرف كويس يحبه عليه. هيحبه على ايه؟ هيحبه على ايه؟ على جماله، في احلى منه، يبقى هيحبه اكتر منه. لكن الاخلاق والادب، واحكي له عن الرسول عليه الصلاه والسلام كيف اخلاقه كانت مع عدوه، يعني كانت يعني تأثره أكتر من المسلمين كمان. فبدك تحكي هذه الأمور، وهذا الأسبوع كله بتحكي له حكاوي في هذا الشيء، قولي له أنت ليه بتضرب، أنت ما تقولش محدش بيحبه. ولازم تأكدي على نقطة أن الخلل فيه هو، مش في المدرسة ولا في زمايله ولا في المدرسين، المشكلة فيه هو، مش متقبل الناس. ابنك ما عندوش تقبل حتى لنفسه يا وسام، فابنك لازم يتقبل نفسه ويفهم كويس قوي ان غلط، زي ما هو يكره ان حد يضربه كمان زمايله يكرهوا ان هم يتضربوا، وده مش اسلوب كويس ان هو يضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، مش هو طايح في خلق الله؟ دي حاجه. حاجه تانية، لمدة أسبوع تكلمي مع ابنك وتحكي له قصص زي كده وتحتويه كويس قوي يا وسام، ما جابش نتيجة تودي الدكتور تعديل سلوك مباشرة. نصيحة مني يعني. طيب وتقولي لي بقى جوزي مش جوزي يروح لدكتور تعديل سلوك. انا عارفة انا بقولك ايه، لو اسبوع ادي نفسك فرصة اسبوع وكمان المدرسة. اذا لو الامر هدي عنده شويه يبقى فيه بشره خير. هقول لك تعملي ايه بعد كده، ما كانش مباشره ودي لدكتور تعديل سلوك، ممكن اطلع مضطره. في امان الله، انا قلت اللي بدها تستاذن تتفضل، انا بس بجاوب على الاسئله. حتى النظره هو شاف كي هاي شافت هي في النظرات مش كويسه. ما فهمتش ام الياس، ملياس ما فهمت كلامك اللي كتبتيه، لكن انا يعني انا اكتفي بهذا القدر لان ما شاء الله واحدة ونصف. يعني من فضلك معلمتي اريد ان اعرف طفل العشر شهور كيف ابدأ معه التربية الصحيحة. ممكن تأجلي سؤالك للاسبوع الجاي يا ام عمر، لان واحدة ونصف وانا عندي غدا.